السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخواني وأحبابي مرة ثانية بعد توقف لقائين ماضيين، وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم دائما على الخير، وأن يتقبل مني ومنكم صالح أعمالنا، وأن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق في جميع أقوالنا وأفعالنا وأسماعنا، إنه لي ذلك ونعم المولى ونعم النصير. وبإذن الله جل وعلا سنختم كتاب الصلاة، سنختم كتاب الصلاة بإذن الله جل وعلا في خلال اللقاءين القادمين بإذن الله جل وعلا، على أن نبدأ في لقاءين أو ثلاثة في كتاب الصيام كما صنعنا في العام الماضي لمن يذكر منكم. قبل رمضان نستعد بإذن الله جل وعلا، إن شاء الله سيكون درس السبت برضو قبل رمضان بلقاءين أو ثلاثة إعداد لرمضان، ويكون هذا الدرس الفقهي أيضا قبل رمضان بلقاءين أو ثلاثة في فقه الصيام. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا إياكم على أن نعبد الله على بصيرة، على أن نعبد الله على بصيرة. والتقيت بكم أيها الكرام الأحباب في كتاب الصلاة من كتاب تمام المنة لمؤلفه عادل بن يوسف العزازي، وانتهى بنا المقام حتى أذكار الركوع والسجود. أذكار الركوع والسجود، يعني وانت راكع أو انت ساجد بتقول ايه؟ طيب اللي بتقوله دون واجب ولا مستحب؟ يعني لازم تقول ولا ممكن واحد يركع أو يسجد من غير ما يقول حاجة؟ قال الجمهور بالاستحباب، الجمهور على أنه مستحب. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قال بالوجوب، الجمهور على أنه مستحب، والإمام أحمد قال بأنه واجب. وذكر المصنف هنا حديثا في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح يعني ينزه الله جل وعلا عن كل سوء ونقص، وقدوس أي طاهر مبارك. طبعا الحديث ده لا يظهر إن واجب، يعني لما عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يبقى ده واجب ولا مش واجب؟ ما نعرفش لسه، لأن قلت لك قبل كده في قاعدة بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل هي ذاتها عن الوجوب، عن الوجوب. يعني لما النبي أصلا بيعمل حاجة معينة، ما النبي كان بعد كل صلاة بيقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هل هذا واجب؟ هذا مستحب؟ مع أن النبي كان بيقول كده. النبي عليه الصلاة والسلام قلما دعا دعاء إلا دعا بهذه الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين. هل ممكن أقول ده واجب؟ لأنه فعلا النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر دعائه أكثر دعائه إيه؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هل أقول إن واجب عليك أن يكون أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ لا، لا أجب، لا يجب ذلك، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والفعل وحده لا يدل على الوجوب، والفعل وحده لا يدل على الوجوب. كذلك أورد المصنف حديث عائشة رضي الله عنها أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يعني أول ما نزل على النبي عليه السلام قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، كان النبي عليه السلام يتأول القرآن، يعني يأخذ من القرآن ويقول، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كان في بعض الأثار أن النبي لم يتركها، ومع ذلك لا يدل هذا على وجوب. كذلك أورد المصنف حديثا في سنة أبي داود عن السعدي عن أبيه أو عمي عن عمي قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثا، يعني هو بيحدد الآن ركوع النبي ثلاث، برضو ما فيش ما يدل على الوجوب. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وفي زيادة سبحان ربي العظيم وبحمده، والآخر سبحان ربي الأعلى وبحمده، هذه ثابتة. وما مر لحزيف يقول الكلام ده، وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ. هذا حديث معروف، الركعة التي صلاها حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأطال النبي فيها. وفي بعض الروايات زيادة أنه يقول ذلك ثلاثا، يعني سبحان ربي الأعلى ثلاثا وسبحان ربي العظيم ثلاثا. وثبت عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. أنا قلت الحديث بسرعة فنة والرواية بسرعة لأنه لا يظهر فيها ما يدل على الوجوب. أنتم تذكرون أن معظم الواجب أو الفرض الذي تعلمناه في الصلاة من أول ما بدأنا كتاب الصلاة جبنا الواجبات والفرائض منين؟ أحسنت، من حديث المسيء صلاته، صح؟ لأن ده موضع تعليم. النبي عليه الصلاة والسلام جلس في المسجد فدخل رجل فصلى ثم سلم وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليك يا رسول الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات كما تعلمون. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى إلى آخر الحديث. فقال العلماء أن هذا الحديث هو العمدة في فرائض وأركان وواجبات الصلاة. لما قال له مسيء صلاته الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام والذي بعد ثلاث مرات والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، يبقى ده موطن تعليم الآن، موطن تعليم، يعني قل الصح. فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الآن هنا أي شيء من الصحيح إلا ويعلمه صلى الله عليه وسلم. عشان كده بعض العلماء ممن قالوا، وهذا رأي الجمهور، قالوا بأن أركان الركوع بأن التسبيح أو أذكار الركوع والسجود لا تجب، وهذا رأي جمهور العلماء، لأنه لم يثبت في حديث المسيء صلاته أن النبي قاله قل كذا ثم اركع حتى تطمئن ركعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ما قالوش قل كذا، مع أنه قال له في القيام ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يقول قول، لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال بالوجوب، ولعله يكون الظاهر لأنه ثبتت في رواية عند أبي داود، وإن كان يعني قليل من الناس ينتبه إليها، ثبتت في رواية عند أبي داود في حديث المسيء صلاته، حديث رفاعة بن رافع، ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمره أن يقول في الركوع والسجود سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى على الترتيب. وثبت في أحاديث ضعيفة، حديث عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عليه سبحان سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، ولما أنزل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في رؤيكم، لكن هذا الحديث ضعيف على شهرته وسط الناس، على شهرته، إلا أنه حديث ضعيف. كذلك في حديث ضعيف آخر أن ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر في الركوع والسجود بالتسبيح ثلاثا قال وذلك أدناه، وهذا أيضا حديث ضعيف. والذي يظهر لي والله أعلم، أن رأي الجمهور أولى، ولكن أهل الإحسان، يسبحون في الركوع والسجود خروجا من الخلاف، وأنتم تسبحون، احنا نتكلم بس عن مسألة فقهية من باب المدارسة الفقهية، لكن يعني أنتم الحمد لله تسبحون ولو حتى تسبيحة واحدة، فلو سبحت ولو تسبيحة واحدة جاز. تفضل. يجوز أن تغير غير ذلك، ثبت أصلا في سبحان ربي العظيم زيادة وبحمده، هذا زيادة سبحان ربي على بحمده وغير ذلك. وكان في رواية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح ثلاثا، رواية الحذيفة أمر النبي بالتسبيح أو النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح ثلاثا، مش عايز أقول كلمة أمر، قال التسبيح ثلاثا، تسبيح نوع عبادة لم يحدد هنا، من كان تحدد في رواية أخرى. فالسجود الإنسان يكثر فيه من الدعاء كما بين النبي فقام أن يستجاب لكم، والركوع يكثر فيه من التسبيح مع السجود، ولكن نهى النبي أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود. يعني إيه؟ يعني ما تجيش تقول مثلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، دي آية في القرآن، لا، إنما إذا أردت أن تقولها، غير في ألفاظها، هتقول يعني غير في القرآن؟ لا، أنت الآن تقولها من باب أنها دعاء، فممكن تقول اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وهذا النهج نهجه النبي رسول، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعاء، وده ثبت في القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعاء أنه كان يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني مثلا وجدت في القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، غير، قل يا رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم هب لنا من لدنك رحمة فإنك أنت الوهاب، فبالك فاستغير لفظة القرآن حتى لا تقع في النهي. فالنبي عليه السلام يقول وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. كذلك من الأحاديث الثابتة في القراءة في السجود أو الأذكار في السجود أو الركوع ما ثبت في صحيح مسلم وروى أصحاب السنن الثلاثة عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. وكان إذا سجد يقول: اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه فصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذا السجود وهذا الركوع هذا مما ورد، والأولى أن تنوع، والأولى أن تنوع كما يعني انتصر الشيخ الإسلام تيمية للتنويع في هذا من باب ذهاب السآمة والملل. متعود على طول كل ما يركع سبحان الله سبحان الله سبحان الله وخلاص، بيقول ولا وفاهم غير السين وحد واخد منه حق ولا فاهم قال ايه سبحان ربي الأعلى. انت عارف يعني ايه سبحان ربي الأعلى؟ المفروض انت بتقولها بتنزه الله جل وعلا عن كل نقص، وبتعرف يعني يستقر في قلبك ان الله جل وعلا علي اعلى متعال جبار قهار قادر على عباده سبحانه وتعالى. هذه المعاني لابد ان تستحضر في قلبك او تستحضرها في قلبك. فمن كتر ما تقول زي اللي بيقرا فاتحه على طول ممكن ما ياخدش باله خالص. انت لو سالت واحد دلوقتي بيقرا قل الله احد ولا كل عذر بفلق اللي بيقرا معظم الصلوات تقول له يعني ايه من شر غاسق اذا وقب، ممكن ما يعرفش، ممكن معاه 60 70 سنه وبيقرا طول عمره واستاذ في الجامعه وتقول له يعني ايه من شر غاسق اذا وقب ما يعرفش. خلاص اقراها على طول طول عمره ومش داري بها. لا، لابد ان نفهم المعاني وان نستحضر ذلك. فأنت الآن أيها الحبيب أقرب ما تكون من الله عز وجل في السجود، صح؟ أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأنت قريب من ربنا جدا الآن. هذا الذل بين يدي الله جل وعلا، فالسنة الإكثار في الدعاء. وبالمناسبة يا أخوانا لا يشترط أن تدعو باللغة العربية، لا يشترط أن تدعو باللغة العربية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الجمهور في أن جواز الدعاء بأي طريقة حتى ولو دخل في هذا كلام الناس. يعني واحد فلاح بسيط استره معايا يا رب وسجد وقال استره معايا يا رب، ده من كلام الناس. يا رب اهدي ابن محمد وهدي ابن اخوه الواد محمود، ما ده كلام الناس ولا بسجوده، ما في مانع، ما في مانع. هذا قول جمهور العلماء. بل ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معروف القصه، الرجل اللي صلى ورا معاذ بن جبل فاطال معاذ الصلاه، في القصه وراح للنبي عليه الصلاه والسلام، والنبي يعني شدد القول على معاذ بن جبل وقال افتانني يا معاذ افتانني يا معاذ. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى الرجل اللي هو مين؟ الرجل اللي ساب الصلاة ومشي. قال الرجل: يا رسول الله يصلي معك ثم ينقلب إلينا ونحن ننتظره فيطيل الصلاة بنا، وإني والله يا رسول الله ما نفقت لكني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. إن معاذ يعني ونسمعك صرت تدعي كده بتستعيذ بالله من القلة والمسكنة أدعي كثير، أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، وأدعي أنا مش ما أعرفش أقولها، فعلمني يا رسول، قول لي دعاك واحد بس وخلاص. فنبي قال له: طب أنت بتقول إيه؟ ما تقول أنت؟ طب دعاءك أنت إيه؟ قال له: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. بس قلت أقول: يا رب دخلني الجنة وبعدنا عن النار، بس استرها معي يا رب، اصلح حالي يا رب، اصلح حالي ولايا يا رب وعيالي يا رب بأبسط أسلوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل حولها: أنا ومعاذ ندندن. هي دي الخلاصة، هي دي الخلاصة. فلتدع الله جل وعلا بما شئت بأبسط عبارة وبأيسر أسلوب، وربك جل وعلا سبحانه وتعالى حتى لو بأسلوب عامي، حتى لو أسلوب يعني الله جل وعلا يسمع، يعني لا يشغله سمع عن سمع، لا يشغله سمع عن سمع. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أدخل الأسماء في الدعاء. يعني مثلا ممكن واحد يقول ساجد: يا ربي اهدي البنت بنتي تفيدة والواد ابني اسماعيل وابن اخويا الواد مش عارف ايه واهدي لي مراتي احسان ولا تقول اسماء ما فيش مانع تقول ما فيش مانع. النبي عليه السلام دعا في صلاته على اناس باسمائهم صح في شهر كامل في رمضان لما قتل اصحاب النبي عليه السلام لما القراء الذين ارسلهم النبي عليه السلام لرعل وذكوان وعصيه قبائل العرب فقتلوهم ظلما وعدوانا فالنبي دعا عليهم بل دعا النبي عليه السلام قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا دعا النبي باللعن بالطرد من رحمه الله على فلان دعا النبي عليه الصلاه والسلام عليه باسمائهم ودعا النبي على رعل وذكوان وعصيه فانها قد عصت الله ورسوله وذلك في صلاه النبي عليه الصلاه والسلام فلتدعو الله جل وعلا بما شئت. وثبت في صحيح مسلم ايضا من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله اوله واخره علانيته وسره. تخير من الدعاء اعجبك وان اطلت واكثرت ان صليت لحالك فهذا هو الاولى لكنك ان صليت بالناس فلتخفف من اما للناس فليخفف. وبعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم بالناس فليخفف وإذا صلى لنفسه يعني بينه وبين نفسه فليطل ما شاء فأطل ما شئت بالدعاء لكن لا تشق على الناس. يعني بعض الناس فعلا لو ركعت وأطلت قلت هذه الأداء كلها ربما لا إيده لا تتحمل مريض وإذا سجدت ربما يكون عنده ضغط ولا عنده مرض لو سجد تحس ان الدم يعني نزل كثير الى رأسه لا يطيق يتعب فمن السنة ان تخفف بالناس.
نعم
انا قلت برضو وانت مسافر قلت مقدار التخفيف فاكرين قلت التخفيف كما خفف النبي عليه الصلاة سواء في الصلاة او في الركوع صلاة او في الركوع. يعني النبي عليه الصلاة كما ورد معنا في الحديث ان النبي عليه الصلاة حديث السعد قال رمقت النبي عصم في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده. النبي عليه السلام قال للمسيء صلاته إذا ركعت فمكن لركوعك يبقى الطمأنينة إن هي إيه ستمكن في الركوع. النبي عليه السلام قال الصحابي بيقول فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثة ولو قلت ركعت قدر ما يقول قدر ما تفعل واحدة فلا بأس. لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام التقدير للمدة قدر ايه سبحان الله وبحمده ثلاث مرات لو انت عملتها كده مش هتشق على الناس. نعم. وفي القراءة في القراءة احنا تكلمنا في كلام طويل حين كنت مسافرا في القراءة واخدنا كل صلاة النبي كان بيقرأ في ايه لعلنا في الكلام عن النوافل ان شاء الله نعيد هذا بإذن الله جل وعلا. لكن ببساطة عشان ما نزعلش يكون كريم ربنا يكرمنا يعني موجز الكلام موجز الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الصلاة في صلاة الفجر في قراءة الفجر طول القراءة في صلاة الفجر وفي صلاة الظهر وكان يخفف الصلاة في العصر والمغرب والعشاء وكان معظم حال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر في صلاة الفجر يقرأ من 60 إلى 100 آية وفي صلاة الظهر 30 آية إما في الركعتين أو في ركعة واحدة وفي صلاة العصر نصف صلاة الظهر وفي صلاة المغرب من قصار المفصل. وكنا فاكرين قلت لكم كلمة قلت حديث ثلاث كلمات لكل ركعة سورة يبقى النبي لما كان يقرأ من قصار المفصل ولكل ركعة سورة يعني يسر لسورة الضحى في ركعة من أول الضحى لغاية الآخر الضحى في ركعة القدر في ركعة اسمها الزلزال في ركعة القدر في ركعة كل الكافرين في ركعة وهكذا. وفي صلاة العشاء كان يقرأ من أواسط المفصل اللي هو من العامة يتسألون إلى ما قبل سورة الضحى هذا عموم حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف بعد ما يسجد ويقول الركوع والسجود ساعة سجد يوم السجود. قال ثم يكبر ويجلس. أنا عاوز بس ألفت نظر بعض الناس ممن يطيلون التكبير لا سيما في القيام من السجد الأخير، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنما التكبير كله سواء، يعني بعد يكبر ويخلي التكبير متوازن مع الله أكبر ونزل، وبعدين الله أكبر، وآخر بقى ما يقوم خالص الله أكبر عشان يعرف الناس دي إيه للأخيرة. هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما ثبت أنه كان يكبر. لو أن النبي عصم اسمع العبارة دي، لو أن النبي عصم ميز التكبير لنقل ذلك إلينا، صح؟ مس نقلوا إلينا النبي عصم كان يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين يمد بها صوتا، الرحمن الرحيم يمد بها صوتا، مالك يوم الدين يمد بها صوتا، مش ده ثبت؟ يبقى لو كان في مد كان قالون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، يبقى ثبت المد. لو كان التكبير في مد كان إيه؟ كان قالوا لنا أن النبي كان بيكبر في مد، وما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال المصنف ثم يكبر ويجلس. ثم يكبر بعد ما سجد يكبر إيه؟ ويجلس. احنا قلنا يا اخواننا ان رفع اليدين مع التكبير على رأي الجمهور في كم موضع؟ اربعة مواضع. الموضع الاول تكبيرة الاحرام، الموضع الثاني الركوع نزول الركوع، الثالث الرفع من الركوع، الرابع القيام من التشهد الاوسط للركعة الثالثة. هذا رأي الجمهور. ثبت أحيانا كما تسمعون على امتداد التكبيرات القادمة، ثبت أحيانا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في التكبيرات الأخرى غير الأربعة دول، بس هذا ثبت إيه؟ أحيانا، إلا أن العموم هو قول الجمهور. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، وقد أورد ذلك الشيخ الألباني في كل هذه التكبيرات في كتابه العظيم، في كتابه العظيم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف وقد تقدم بيان ذلك في حديث أبي حميد الساعدي ووائل بن حجر، وكذلك في حديث المسيء صلاته، وفي رواية له في حديث المسيء صلاته أنه يقول أو النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء صلاته ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا. يبقى هنا تكبير ورفع الرأس في حديث المسيء صلاته، ثم يكبر أو ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، وفي رواية مسلم ثم ارفع حتى تطمئن ساجدا، تطمئن جالسا، بعد السجود يقوم ويقعد. هذا يجب فيه الجلوس، لأن بعض الناس أخواننا كأنه سستة كده خبط ورجع تاني، لا لازم يرجع كل مفصل ويطمئن. وبعض الناس بيرفع راسه ما يرجعش اللي كان عن الاول، لا يرفع راسه رفع كده وينزل تاني. وبعض الناس لا يذكر الله جل وعلا ما بين السجدين، مستعجل، لا لازم ترجع لغايه لما تقف، مش يرجع كانه خبط كده ورجع تاني. بعض الناس بيعملها كده، انت لو تابعت الناس هتشوف، لا ترجع لغايه لما ظهرك يقف يثبت يطمئن يعود كل عظم إلى عظمه، كل هذا ثابت في هذا الفاظ حتى يستوي قاعدا، يبقى جسمك مستوي وظهرك مستوي حتى يستوي قاعدا. وفيه دليل على وجوب الطمأنينة في الجلوس، ومما يدل عليه أيضا ما ثبت عن أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. يعني أنس المالكي بيقول أنا يعني سأجتهد أن أنا أصلي زي ما النبي عليه الصلاة والسلام صلى. إني لا آل، يعني لن أبخل عليكم أو لن أدخر عنكم أو لن أسكت عنكم أو لن أترك لكم أن أصلي لكم كما صلى النبي عليه الصلاة. قال: فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود نكث حتى يقول القائل قد نسي. فهمتم؟ يعني ايه؟ نقول سمع الله لمن حمده ويقف: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لغاية الصحابة اللي ورقوا له هو نسى ليكون فاكر ان احنا بنصلي الركعة الثالثة ولا حاجة واقف يقرأ من كثرة ما كان النبي يطيل القنوت هنا. مش بقى اللي يقول سمع الله حمده، وهو بيقول سمع الله حمده اصلا بيلم هدومه عشان يجي ينزل. شو الكلام ده؟ سمع الله حمده هو اصلا بياخدها بس يلم وخلاص وينزل. او برضو كذلك ثبت برضو في الثانية انه كان يقوم من السجود، اذا رفع رأسه من السجود مكث حتى يقول القائل قد نسي. الله أكبر، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. أو هلستاني كما سأتي معنا: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني، رب اغفر لي، رب اغفر لي. لغاية لما أصحابه يقولوا هو نسي، هو بيقول التشهد ولا إيه مثلا، يقولوا حتى يقول قد نسي، يبقى النبي عليه الصلاة في الجلسة دي كان بيعمل ايه؟ بيطمئن اطمئنان واضح، مش اي اطمئنان، مش انت بس بتأدي غرض وخلاص واقف اهو وقفته خلاص يلا، مش بيجيب لمسة اكتاف وتعد التلاتة بسرعة عشان يعني ايه عد التلاتة ويلا، لا، كان بيطمئن النبي عليه الصلاة اطمئنان واضح صلى الله عليه وسلم. وشوف انس الملك بيحدد ان دول بالذات المكانين دول بالذات ليه؟ لان اكثر الناس بيهملوا انه يرفع من الركوع ينزل بسرعة، او اللي يكون من السجدة ينزل بسرعة، فاكثر الناس يهملوا. لذلك اكد عليهم انس بن مالك رضي الله عنهما وقال: هكذا كان النبي عليه الصلاة يصلي بنا. وثبت في حديث البراء بن عازب في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم، بس عندك اكتب حديث لان ده مهمة جدا، كان ركوعه صلى الله عليه وسلم وسجوده، وإذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. ثاني، ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ركوعه وسجوده ورفعه من الركوع وما بين السجدتين، أو وإذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. يعني وقتهم قريب من بعض. العلماء بيقولوا إذا أطال السجود، السجدة دي والسجدة أطالها، يطيل ما بين السجود، وإذا أطال الركوع يطيل القيام من الركوع، برضو حسب حالك. يعني مثلا انت لو بتصلي بالناس وركعت قلت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله الحمد، هتقف بس سمع الله الحمد تقول بقى كل الادعيه اللي تعرفها؟ لا، انت قلت هنا ايه؟ لا واحد. اما تقوم برضه قول ربنا ولك الحمد الله اكبر، او حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله اكبر. يبقى تحاول تخليه ايه؟ قريب من بعضه. انا مش بقول دي 25 ثانية يبقى دي يعني 25 ثانية. لا أنا بقول قريبا من السواء. برضو السجود سجدت قلت سبحان ربي الأعلى، يبقى بين السجدتين قلت الله أكبر، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، بالك قريب من السواء. في السجود زودت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ما بين السجدتين زود حاجة تانية أكثر من رب اغفر لي رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني. زودت في السجود وقلت اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، أو قعدت تقول دعاء تدعو نفسك أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح الله، أو قلت اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجل عانية وسر أولى وآخرة، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما دعيت كثير. ما بين السجدين تعمل إيه؟ طول وادع كثير وقعد كثيرا. ففي حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الركعة وأطال فيها وما مر بآية فيها سؤال إلا سأل ولا آية استعاذ إلا استعاذ، لما ركع قال حذيفة فكان ركوعه قريبا من قيامه، وكان قيامه قريبا من ركوعه، وكان سجوده قريبا من قيامه. ليس القرب هنا بأن مثلا وقف صلى البقرة وآل عمران والنساء خدت منه ثلاث ساعات يبقى أقول له ركع ثلاث ساعات، لكن المعنى كما قال العلماء لو أطال في القيام حتى يقال أطلت القيام يطيل الركوع حتى يقال أطلت الركوع، لكن مش شرط أقول لي ده ثلاث ساعات وده ثلاث ساعات، فإنك عموما لو أنت رأت ركعت دقيقتين راكع دقيقتين الناس تقول لك أنت طولت صح، لكن لو أنت قرأت ثلاث أربع خمس دقايق وأنت واقف قال لك أنت طولت، ما طولتش. يبقى إذن لو قلت أنت مثلا خمس دقايق بتقرأ وركعت نص دقيقة يبقى ده يعني إيه، أو أقل من نص دقيقة كمان يبقى ده إيه، ده قريب، ده قريب من بعد. هو ده معنى حذيفة أو معنى حديث البراء، حذيفة يقول كان ركوعه قريبا من قيامه، والبراء يقول فكان ركوعه وسجوده وإذا رفع من الركوع ما بين السجدتين قريبا من السواء، وهذا ثابت في الصحيحين. أما صفة القعود قلت الله أكبر بعدما خلصت السجدة، قلت الله أكبر تقعد إزاي؟ تقعد إزاي؟ على رجلك ولا على رجلك؟ هتقعد على إيه؟ ما فيش إلا رجلك، هتقعد على إيدك؟ هتقعد على رجلك بس إزاي بقى؟ قال المصنف أن يجلس مفترشا قدمه اليسرى. خلي بالك اسمع من الجلسة دي، إن دي أصل الجلسة في الصلاة كلها، يعني أصل الجلسة في الصلاة كلها الجلسة دي، لأن التورك اللي هو الجلوس على الورك اللي أنت بتجلسها أو بتشوف الملتزمين دايما أصبحت عادة عن السلف اللي بيجلس الجلسة دي، الجلسة دي آخر تشهد بس، في التشهد الأخير بس كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. الأصل شغلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التورك، الأصل النبي نهى عن إيه؟ عن التورك، كما سيأتي معنا إن شاء الله، سيأتي معنا في التشهد الأخير كلام عن التشهد الأخير، لكن الأصل النبي نهى عن التورك. يبقى أصل الجلوس في الصلاة إيه؟ الافتراش. الافتراش يعني إيه؟ أقولها لك بسرعة. الأول الرجل اليسرى يخليها مفروشة اسمها الافتراش، يقعد على بطن جنب الداخلي لرجله اليسرى. ايش رايك لو كان المنبر واضح بقى كنا نخليه يسجد على المنبر؟ بصوا الرجل اليسرى، الرجل اليسرى اللي هي يعني ايدك الشمال، خلي بالك يعني الرجل اليسرى انا صح كده مش هو افترش رجل اليسرى قاعد عليه، والرجل اليمنى شايفينها بينصبها ويخلي الاصابع متجهه الى القبله. جزاك الله خير شيخ جدا الله يكرمك. هذا اصل الجلسه. يبقى النبي نهى عن التورك ولم يسمع بذلك الا بالجلسه الاخيره، ونهى النبي عصام عن اقعاء الكلب.
ايه ايقاع الكلب؟ ايقاع الكلب في الايد لما كنا بنتكلم عنه في السجود، وايقاع الكلب في الجلوس اللي نبني عنه. شايفين رجل الاخ رجب اليمنى، رجله اليمنى كان عامل فيها ايه؟ كانت منصوبة. الايقاع ان ينصب الاثنين اليمنى واليسرى ويقعد بينهم، الايقاع المنهي عنه انه ايه؟ ينصب اليمنى واليسرى ويجلس على مؤخرته على مقعدته على الارض، يبقى ده اقع على الارض ونصب الاثنين. النبي نهى عن الاثنين دول، يبقى بقيت الجلسة الاصلية وهي الافتراش. الافتراش ده الجلسة الاصلية. قال ان يجلس مفترشا قدمه اليسرى جالسا عليها. بعض الناس لما بيجلس على رجله اليسرى بيقوم تاني الصوابع، لا الصوابع عادية ما تتنهاش. بعض الناس بيفترش قدمه اليمنى لليسرى، بعض الناس وان كان دول قليل يعني بيفترش اليمنى لليسرى، وكثير من الناس، وكثير من الناس انا اعي ما اقول، وكثير من الناس يفترش اليمنى واليسرى. بتشوفوه يعني مش قادر ينصب اليمين بيقوم ايه فرشه تحته، يبقى قاعد على الاثنين. لا، انما السنه ان تفترش ايه؟ اليسرى. السنه ان تفترش اليسرى. معلش يا شيخ رجب، افترش الاثنين كده وري لهم الاثنين الجلسه ما هي عنها. ايوه شايفين كده، هذا افتراش الاثنين، هذا افتراش اليمنى واليسرى. برضو الايقاع، معلش يا شيخ رجب برضو لهم الايقاع. لا لا مش هتعرف تعملها، انت عاوز واحد عنده لياقة. ايوه صعبة صعبة هذه الجلسة، هذه ستأتي معنا الان مسموح بها ما بين السجدتين، ستأتي معنا الان بإذن الله جل وعلا. لكن الجلسة المنهية عنها، تعال انت شكلك كده بتلعب كمال عظام ولا حاجة، تعال وري اللي كونك. اي الله يبارك فيك، ربنا يحفظك. هذا الإيقاع المنهي عنه، شفتوا يا اخوانا؟ هذا المنهي عنه. يبقى السنة أن تفترش اليسرى فقط وأن تنصب اليمنى. قال وأن ينصب اليمنى موجها، طبعا أخذنا الكلام ده قبل كده، موجها أصابعها إلى القبلة زي ما كنت ساجد، موجها أصابعها إلى القبلة. وقد تقدم دليل ذلك، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديث السنة أبي داود، حديث ابن عمر قال سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى وثبت في حديث المسيء صلاته، وهذه في صحيح البخاري، ثبت في حديث المسيء صلاته وهذا في صحيح حديث البخاري، في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت، يعني رفعت من السجود للجلسة من السجدتين، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى. يبقى أنت قعدت الوقت على إيه؟ الجلسة من السجدتين اللي هي الافتراش، قعدت على إيه؟ على القدم اليسرى افترشتها وعلى الفخذ اليسرى، قعدت على الاثنين. يبقى رجلك اليسرى ما انتش قاعد على الارض، لان المتورك بيبعدها هو، لا انت قعدت عليها. المتورك مش قاعد على الفخذ اليسرى، لا انما المفترش قاعد على الرجل القدم وقاعد على الفخذ اليسرى. جواز الايقاع في هذه الجلسه، جواز الايقاع في هذه الجلسه. فعن طاووس قال كلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، إقعاء القدمين الأخ رجب قاعده اللي هو بينصب الاثنين، اللي بينصب الاثنين. قال ابن عباس هي السنة الإقعاء القدمين، قال هي السنة فقلنا إن لا نراه جفاء بالرجل. جفاء بالرجل يعني إيه؟ يعني حس كده الواحد بين السجدتين عامل كده يعني إيه؟ عاوز يسجد بسرعة ويخلص، يعني كأنه يعني لسه هيفرش رجله وينصب التاني أهو بيعمل كده خلاص ينزل بسرعة. فبيقولوا إن نراه جفاء بالرجل، يعني الرجل ده عنده جفاء ليه ما بيستريحش. قال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في صحيح مسلم وراه أبو داود والترمذي. هذا مخرج، هذا مخرج أخوك بيقول لك إن ده أحيانا بحتة ضيقة، بحتة ضيقة، لكن أنت ربما تتورك، ربما تتورك، لكن أقول إنك لو عملتها أحيانا فقد أقمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهذا الإقاء كما قال البيهقي أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض وبقية إليتيه على عقبيه. اليتين فين؟ على العقب، العقب اللي احنا بنسميه الكعب، العقب اللي هو ايه؟ مش الكعب، لا اللي احنا بنسميه بس مش هو الكعب، الكعب اللي هو بيز الرجل، انما العقب اللي هو نهاية الرجل من ورا ده اسم العقب. يبقى هو بينصب الاثنين وبيقعد بإليتين على ايه؟ على العقب ده. يبقى الإقعاء المنهي عنه ان يقعد بإليتين على ايه؟ الإقعاء المنهي عنه ان يقعد بإليتين على ايه؟ على الارض. اللي حضرتك قلت صعبة، هذا الإقعاء المنهي عنه، انما الإقعاء الجائز ما بين السجدتين ان هو ينصب الرجلين ويقعد بإليتيه على العقبين. وهذا تفسير البيهقي رحمه الله تعالى هو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض ويضع إليتيه على عقبيه ويضع ركبتيه على الأرض، والعقب ومؤخر القدم وإليتيه أي مقعده. تنبيهات: ثبت في بعض الآثار عن جماعة من الصحابة كراهية الإقعاء، كراهية الإقعاء ده ثبت عن بعض في بعض الآثار كراهية الإقعاء، وكرهه النخعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الرأي، وذلك لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن عقبة الشيطان، عن عقبة الشيطان. قال ابن الصلاح، شوف بقى نترك أن في إقعاءين الآن، أنا قلت في نوعين من الإقعاء، في الإقعاء النبي أجازه واللي ابن عباس قال له هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يجلس بعقبيه على، يجلس بإليتيه على عقبيه، ده بين السجدتين الإقعاء المسموح. إنما الإقعاء المنهي عنه بالجمع بين الآثار كما قال ابن الصلاح هذا الإقعاء اللي النبي نهى عن إقعاء الكلب، قال هذا الإقعاء محمول على أن يضع إليتيه على الأرض، أن يضع إليتيه على الأرض، يبقى نفس الصورة بس يحط على الأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض. وهذا الإقعاء غير ما صح عن ابن عباس وابن عمر أنه سنة. فهمنا كنا؟ يبقى في نوعين من الإقعاء الآن، إقعاء جائز في كلام ابن عباس هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وإقعاء كإقعاء الكلب نهاه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عنه كما في حديث، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كذلك يقول المصنف لم يأتي في الأحاديث نص صريح في وضع اليدين في هذه الجلسة. إيدك تحطها فين وانت جالس في الجلسة دي؟ لم يستجدين إيدك فين؟ قال والذي رآه الفقهاء أن اليدين تكونان مبسوطتان على الفخذين، اليدين محطوطين على الفخذين، ولكن ورد في صفة الجلوس في الصلاة وصفين لوضع اليدين ذكرتا عموما في الصلاة، فحملها البعض على الجلوس بين السجدتين وجلوس التشهد، وفيه الإشارة بالسبابة وتحليق الوسطى مع الإبهام. وهذا ما ذاب لي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله تعالى والله أعلم، وسيأتي بيان لهذين الوصفين عن ذكر التشهد الأوسط إن شاء الله تعالى. هنقول تعمل إيه، صوابعك في إيدك وتحط على الفخذ ولا تحط على الركبة وتمد إيدك، لكن ببساطة الإيد ورد لها عدة صفات، إما إنها توضع على الفخذ وإما إنها توضع على الركبة، فبالك والأصابع شكلها ازاي، اليمنى مبسوطة اليسرى مبسوطة واليمنى ورد فيها ثلاث صفات كما استأتي معنا بإذن الله تعالى. اليمنى ورد فيها ثلاث صفات، صفة إنك تقبض الأصابع كلها إلا السباب. أنت عارفين أسماء الأصابع ولا مش عارفينها؟ ده اسمه إيه؟ لا لا هذا هو صغير طبعا تقول له حاسس سمنة وأكان اللي مش عارف يقول لا صغير اسمه إيه؟ الخنصر، اللي بعده البنصر، اللي بعده الوسطى، اللي بعده السبابة، اللي بعده الإبهام. ده بيسمى السبابة لأنه كان لما واحد بيشتم يشير به أنت يا كذا وشاور فسمي السبابة كده. شو واحد بيساور الصغير يقول له أنت ويشتم بيساور بده فسمي السبابة لذلك. فالخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام. فالصورة الأولى أنك تقبض الأصابع كلها إلا السبابة، فيكون الإبهام تحت السبابة معترضا لها كده قافل انت اهو وتحته اهو تشير كده، او انه يقبض اثنين الخنصر والبنصر ويحلق باثنين الوسطى والابهام ويشير بالسبابة. ماشي يا اخوانا؟ يحلق 53 زي ما يقولوا حلق، او انه يقبض اثنين ويضع الوسطى على الابهام. شايفينها كده؟ مش محلق، وضع كده حط دي على دي غير المحلق ويشير بالسبابة، وسيأتي موضع معنا بإذن الله تعالى كذلك. قال المصنف هنا: والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقراء من أن اليدين تكونان مبسوطتان على الفخذين في هذا الموطن، وأما الصفة المذكورة فيجوز في التشهد الأوسط، يعني في الجوز ما بين السجدتين إيدك اليمين وإيدك الشمال زي بعض فين؟ على الفخذين، على الفخذين. التشهد الأوسط هو اللي فيه الإشارة بين السجدتين تقول إيه؟ الأذكار الواردة بين السجدتين تقول إيه؟ ثبت حديثان. الحديث الأول رواه أصحاب السنة الأربعة من حديث حذيفة بن اليمان، وهذا أصح ما ورد في هذا الركن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، ويجوز أن تزيد على ذلك: رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي إلى آخر. والحديث الثاني حديث ابن عباس رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة ورواه الحاكم في المستدرك وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وإن كان بعض العلم قد ضعفه، لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسنه رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني، واجبرني واهدني وارزقني. دول كامل وقتي: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني كده خمسة. عند أبي داود زيادة، وعند ابن ماجه زيادة، لو أنا خمسة: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، خمسة. عند أبي داود مكان واجبرني وضع وعافني، يبقى دي زيادة، بقى كم كلمة الآن؟ ستة. عند ابن ماجه وضع كلمة وارفعني، بدل وعافني وارفعني، يبقى كام دلوقتي؟ يبقى جمع الروايات خمس كلمات. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم سبع كلمات، خمسة واثنين مع الزيادات يبقى سبعة، واحدة في سنة أبي داود واحدة في ابن ماجه، يبقى هم سبع كلمات. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم طارق الأشجعي كلمات تجمع له دنياه وآخرته علمه هذه الكلمات أو قريبة من هذه الكلمات. النبي قال له: أقول لك دعوات تجمع لك الدنيا والآخرة، هي الدعوات دي سبع كلمات. يبقى بين السجدتين تقول إيه؟ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني، اجبرني وعافني وارزقني وارفعني. يبقى قلنا خمس كلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني. ده الحديث. بدل كلمة واجبرني حط ايه؟ وعافني. يبقى حطها معاه: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني. حطها بعدها على طول. وارزقني حط هو تاني ايه؟ وارفعني. يبقوا سبعة: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني.
تفضل.
يبقى إذن ملخص الكلام في الجلسة ما بين السجدتين: أولا وضع الرجلين، ثانيا وضع اليدين، ثالثا أذكار ما بين السجدتين. صح؟ وضع الرجلين إزاي؟ الافتراش. ويجوز الإقعاء، لا كإقعاء الكلب بل كالإقعاء الذي وصفه مين؟ صحابي اسمه ايه؟ ابن عباس. أما وضع اليدين فهي توضع على الفخذين ممدودتين مبسوطتان، توضع على الفخذين ممدودتين مبسوطتين. أما الأذكار ويدا فيها فورد حديثين: حديث حذيفة وحديث ابن عباس. ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية، ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية. السجدة الثانية يسجدها ازاي؟ ازاي السجدة الاولى؟ بس خلاص. تفضل. تعوز عديها. السنة ايها الكرام، ممكن ذكرت هذا، ان يكبر قبل ان يجلس، قبل ان يسجد. السنة ان يكبر قبل ان يسجد، بل ذكرتها عند الهوي للسجود. ان يكبر قبل ان يهوي. هتقول طب والناس؟ كان الصحابة لا يسجدون حتى يروا رأس النبي عليه السلام قد لامست الارض. طب واللي مش شايف الامام؟ النبي عليه السلام كان يحذرهم من ان يسبقوا الامام، بل ورد في بعض الاثار ربما تأتي معنا النبي عليه الصلاة والسلام اعتذر لهم بكبر سنه, يعني ما تبجريش بسرعه زي الامام. انت عارف مثلا الامام رجل شيخ كبير, نزول الهوين للسجود مش هيكون زي نزولك. يبقى انت لما يقول الله اكبر تعمل ايه؟ ما تجريش جارش, تنزل قبله, لا تمهل شويه. كذلك عند النزول للسجده الثانيه نعم كما هي برضه, ثم يكبر قبل ان يجلس. هو بالنسبه لهذا التكبير ستكبر طب سيبها ده شغلك عشان ما تبقاش بس فتنه لحد. هو تكبر وانت ساجد ثم تقوم. احنا لسه في مشكله ثانيه هتحصل وقت, بس مش عاوز اتحدث عن مني. يعني في جلسه ما جلسه الاستراحه عارفينها, هتيجي معانا دلوقتي. طب جلسه الاستراحه عارفينها, ان يقوم ويستريح وبعدين يقوم نايم. طب يكبر امتى؟ لما يقوم لجلسه الاستراحه ولا لما يقوم لجلسه الاستراحه؟ الثابت لا, لما يقوم لجلسه الاستراحه, يعني يكبر ويجلس ويستريح وبعدين يقوم بدون تكبير. فتنه للناس, فتنه للناس. فعشان كده مثل هذه الامور, مثل هذه الامور ربما تترك احيانا حتى تعلم الناس, تترك حتى تعلم الناس. طبعا مثل هذه الامور كلها سنن, كلها سنن. يعني واحد لو كبر بعد ما نزل لا يقول بطل صلاتك, انما خالف شيئا من السنه. ولو ترك السنة لأجل أن يعلم الناس السنة فهي السنة. فهمتني؟ لو ترك السنة أحيانا لأجل أن يعلم الناس السنة فهي السنة. ألا تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة ليبنيها على قواعد إسماعيل أو قواعد إبراهيم الأساسية, وإن قريش لما أرادت بناء الكعبة قصرت نفقتها الحلال فلم تبن الكعبة كما كانت أيام إبراهيم, فأراد النبي أن يعيدها كما كانت أيام إبراهيم, فخاف النبي أن تفتتن أمته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة, إن قومك حديث عهد بجاهلية, إن قومك حديث عهد بجاهلية, أو لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطفيل بن سخبرة في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني كان يسمع الصحابة طويلا طويلا, طالما كان يسمع الصحابة يقولون ما شاء الله وشئت يا رسول الله, ما شاء الله وشئت يا رسول الله. طبعا ده شرك, إنما ما شاء الله ثم شئت. قال النبي عليه السلام للصحابة, حديث طويل, حديث طويل من سخبرة في رؤيا طويلة للطفيل بن سخبرة, الشيء فيها قول النبي عليه السلام أو قول قول النبي عليه السلام بعد التعليق على هذه الرؤيا, لطالما كنت أسمعكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد, فما يمنعني أن أقول لكم قولوا ما شاء الله وحده إلا أنكم حديث عهد بجهلي. فترك النبي شيء من المعتقد لغاية لما علم الناس, وترك النبي عليه الصلاة والسلام شيء قبلة المسلمين في الدنيا حتى لا يكون فتنة للناس. فربما نترك هذا أحيانا, يعني من باب درء الفتنة التي ربما تحدث. يعني الآن لو قلنا حتى بالنسبة للجلسة بين السيدين, يعني الإمام بيقول أول مصنف يقول ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس جلسة, يعني بعد السجدة الثانية يقول الله أكبر, يقول ثم يرفع رأسه مكبرا. شوف يا اخي, ثم يرفع رأسه مكبرا, هذا للقيام من السجدة الأولى والثانية. ثم يرفع رأسه ايه وهو بيقوم من السجدة الأولى؟ بيقول الله أكبر وآية. وهنا بيقوم من السجدة الثانية بيقول الله أكبر وهو آية. طيب يجلس جلسة خفيفة, يعني الله أكبر قبل ما يطلع الثانية وعد, الناس هتعمل ايه؟ هتقول لي سبحان الله, صح؟ هتقول له سبحان الله الراجل قاعد ومش فاهمين ان هي جلسة استراحة. فلو انك اخرت التكبير الان، لو اخرت التكبير الان ثم قمت، خلي بالك ما تكبرش مرتين، مش تقول ممكن واحد يقول الله اقول الله اكبر بيني وبين نفسي واقعد جلسة استراحة وبعدين اقول الله اكبر اسمع الناس، لا هي تكبير واحد. فممكن تؤخر التكبير لاجل ان تعلم الناس، لكن انت بتصلي وسط ناس عارفين اخوة وفاهمين وعارفين السنة ويصف بس الوراق وقريب منك وهيحس وعارف، فقلت الله اكبر وقعدت جلسة استراحة، هيقوم وراك هيعملوا ايه؟ لا هيفضلوا قاعدين معاك يستريحوا معاك لغاية لما انت تقوم هيقوموا معاك. لو انت قمت ما كبرتش خلاص عارفين دي جلسة استراحة. وهذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة، وقد ثبت مشروعاتها في حديث مالك بن الحويرث. عارفين مالك بن الحويرث مين؟ مالك بن الحويرث اللي روى حديث البخاري قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى لما مالك بن الحويرث يقولها لك هو اللي يقول لك النبي قال صلوا كما رأيتموني وصلي، يبقى هو جابها منين؟ يبقى رآها من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. هو يصرح بذلك، يقول مالك بن الحويرث كما في الحديث الذي رواه الجماعة. حديث رواه الجماعة يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، من حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. إذا كان في وتر من صلاته يعني إيه؟ يعني لما يخلص ركعة وترية ويقوم للركعة الزوجية، بعد ما يخلص الوترية بيعمل ايه؟ بيستريح. يعني بعد ما يخلص الاولى قبل ما يقوم للثانية بيستريح، بعد ما يخلص الثالثة قبل ما يقوم للرابعة بيستريح. اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، ومعنى وتر من صلاته اي بعد الركعة الاولى او الثالثة. وثبت ذلك ايضا في بعض الروايات في حديث ابي حميد الساعدي ثم قال الله اكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم نهض. يبقى قاعدة زي الافتراش، قاعدة الافتراش عادية تماما، يعني اعتدلت فيها ثم قمت، استرحت فيها ثم قمت، عاد كل ركن أو عاد كل مفصل أو عاد كل عظم إلى موضعه ثم بعدها قمت. وقد اختلف العلماء في مشروعية هذه الجلسة، وأرجح الأقوال أو أرجح هذه الأقوال مشروعيتها، وهذا أرجح الأقوال لما تقدم من أحاديث، وقد ورد أيضا في إحدى روايات المسيء صلاته عند البخاري في كتاب السلام، وقد ورد أيضا في إحدى روايات البخاري في كتاب السلام، يعني ورد هذا الحديث في حديث المسيء صلاته إنما علمه هذه الجلسة. وقد أشار البخاري إلى الخلاف الواقع في هذه الرواية، منهم من يرويها إلى رواية البخاري النبي صلى الله عليه وسلم بعد السجدة الثانية قال للمسيء صلاته حتى تطمئن جالسا، وفي رواية حتى تستوي قائما. يبقى رواية ثم قم حتى تطمئن جالسا، رواية ثانية الاثنين في البخاري ثم قم حتى تستوي قائما، فالاثنين موجودين في البخاري. قال فإذا كانت هذه الجملة محفوظة كانت جلسة الاستراحة واجبة، وإن كانت غير محفوظة لكلام البخاري، وإن كانت غير محفوظة فيكفي في مشروعيتها ما تقدم من حديث مالك بن حويرث، فهي مشروعة قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فيجب الاهتمام بهذه الجلسة، فيجب الاهتمام بهذه الجلسة والمواظبة عليها رجالا ونساء، وعدم الالتفات إلى ما يدعى أنه صلى الله عليه وسلم فعلها لمرض أو سن. يعني بعض الناس يقول لك النبي عملها كده بيستريح لأنه كان تعبان، لا لا تلتفت، لأن ذلك يعني أن الصحابة ما كانوا يفرقون ما بين ما يفعله تعبدا وما يفعله لحاجة، وهذا باطل بداهة. لكن أقول لك فعلا بالنظر يا أخوان، الإنسان لما يكون رجله تعبانة أو يعني ركبته تعبانة، الأسهل له أن يقوم ويقعد وبعدين يقوم تاني ويقف ولا يقوم مرة واحدة؟ يقوم مرة واحدة. يبقى فعلا مسألة أن كان ده كان سبب مرض النبي عليه الصلاة والسلام هذا بالنظر وبالبداهة لا يقبل. الإنسان لو تعبان مش قادر أصلا هتركب على الأرض ولا قادر يقعد ويقوم، ده هو عاوز يقوم ما صدق آه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سنها لنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ملاحظات: الصحيح أنه يكبر مع قيامه من السجود ثم ينهض من غير تكبير آخر، ده في جلسة الاستراحة. شو بقول لك؟ النقطة اللي أكدت عليها وقلت إن هو ده لو عملناها ممكن تبقى فتنة للناس، لكن أنت علم الناس واعملها، علم الناس واعملها. الصحيح أنه يكبر مع قيامه من السجود ثم ينهض من غير تكبير آخر. كذلك إذا سجد المصلي للتلاوة، احنا قلنا الجلسة الاستراحة دي النبي كان بيسجدها امتى؟ اذا كان في وتر من الصلاة، يعني القيام لركعة الثانية من الاولى، من الاولى او من الثالثة، يبقى للثانية او للرابعة. طيب لو جت سجد التلاوة اثناء الصلاة وسجد، لما يقوم يجلس الاستراحة؟ لا، هو النبي ما قالش بعد عند كل قيام او عند الخروج من كل سجود تجلس جلسة استراحة، انما الوارد في اذا كان في وتر من الصلاه. يبقى لو انت سجدت سجده التلاوه اثناء الصلاه، لما تقوم منها ما تستريحش، قوم على طول. يبقى اذا يا اخوانا مش معموله او مش مشروعه عشان الراحه ولا المرض، لا، لانها شريعه النبي عليه الصلاه والسلام او شرع حدده او بيانه له النبي عليه الصلاه والسلام. كذلك اذا صلى ماموما، ده كلام بشير بن عثيمين، اذا صلى ماموما هل يسن له الجلوس اذا لم يجلس الامام ام متابعه الامام افضل؟ يعني الإمام أحمد بن حنبل في جلسة الاستراحة كان يتركها أحيانا، أحمد بن حنبل كان يترك جلسة الاستراحة أحيانا. طيب لو الإمام جلس جلسة الاستراحة تجلس ولا تجلس؟ طيب لو هو ما جلس تجلس أنت ولا تجلس؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الأولى متابعة الإمام هو الأفضل، ولهذا يترك الواجب وهو التشهد الأول، بل يترك الركن من أجل متابعة الإمام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. يعني جلسة الاستراحة مستحبة ولا ركن ولا واجبة؟ مستحبة. طب الإمام ما عملهاش، تعملها ما تعملهاش؟ ما تعملهاش. ده الإمام لو ساب ركن، مش هقول لك لو ساب مستحب، لو ساب ركن بتسيبه، بس ركن معين مش اي ركن. النبي عليه السلام القيام مع القدر ركن، القيام بالصلاة. لو الامام قام او قعد لغرض، تعبان او مريض قعد، النبي قال: اذا صلى قعودا فصلوا قعودا، مع انك تقدر تقوم. ولو ترك الامام واجبا كالتشهد الاوسط، واجب اللي بيتركه عمد تبطل صلاته، لو تركه الامام نسيانا انت بتتركه ولا بتتركوش؟ بتقولش بقى تشهد وقول، تتركه. فاذا كنت قد تركت الواجب او الركن لاجل صنيع الامام، صلوا انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبره، واذا ركع فاركعه، واذا صلى قعودا فصلوا قعودا. اذا كنت تترك واجبا او ركنا لان الامام تركه فمن باب اولى المستحب. كيف يقوم الركعه الثانيه بعدما يجلد جلسه الاستراحه؟ يقوم معتمدا على يديه، لحديث مالك بن حويرث، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد. ورد في بعض الآثار، الشيخ الألباني محسنها أو أنها قال إنها صالحة للاستشهاد، أن النبي كان يعجن إذا قام. العجن اللي هو طبعا الاعتماد على اليدين، هذا ورد اعتماد على اليدين. طب اعتماد على اليدين على راحة اليدين ولا على القبضة؟ الشيخ الألباني أورد حديثا صالحا للاستشهاد وهو العجن، العجن. لكن بعض العلماء المتقدمين قال بأن العجن لا يقصد به عجن العجين، إنما أورد له عدة معاني أخرى، فوالله أعلم الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. فلو اعتمدت على راحة يديك وقمت، أو اعتمدت على القبضة كالعجن المتبادل الذين أولا، فلا بأس بذلك، فالأمر في ذلك واسع والله أعلم. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى لقوله صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته ثم افعل ذلك في صلاته كلها، وثبت ذلك في حديث أبي حميد السعدي، يعني صلي كل ركعات زي ركعة لصلاة دي، لكن الفرق ما بين الركعة الثانية والثالثة والرابعة عن الأولى إيه؟ فرق الأول أنه ليس هناك دعاء استفتاح، صح؟ الفرق الذي قبله أنه ليس هناك تكبيرة إحرام، لا تكبيرة إحرام ولا دعاء استفتاح. واختلف العلماء في الاستعادة، ويلاحظ أن السنة أن الثانية أقصر من الأولى، يبقى في أربع فروق الآن. فرق الأول تكبيرة الإحرام، فرق الثاني دعاء الاستفتاح، فرق الثالث الاستعاذة، على قول العلماء وإن كان الشيخ الألباني وغيره وهذا قول الرجل الذي رجحناه عند كلام الاستعاذة أنك تستعيذ في كل صلاة، لأن الله جل على كل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى إذن هو ثلاث فروق بس. الفرق الثالث أن الركعة الثانية تكون أخف من الركعة الأولى ولا تسكت لا لاستفتاح ولا لغير ذلك، فقد ثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، يعني لم يستفتح بدعاء استفتاح ولا غير ذلك. فإذا صلى جلس للتشهد الأول نرجئه بإذن الله تعالى مع البقية في اللقاء القادم بإذن الله.